خطوات ويصل الحبيب إلى يثرب. معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة، أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل، نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن على أعتاب يثرب، خطوات وتبدأ مرحلة جديدة، خطوات ويصبح هذا المكان قطعة من قلب كل مسلم. وصل النبي إلى قباء، أقام فيها عدة أيام، وأسس خلال مسجد قباء المعروف بأنه أول مسجد أسس في الإسلام، وصلى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهناك في مكة أدى الأمانات إلى أهلها، أقام 3 أيام، ثم هاجر ماشيا ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل ما يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، أرسل إلى أخواله بني النجار. ممكن نسأل السيدة آمنة من بني زهرة، فكيف بيكون أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار؟ بني النجار بيكونوا أخوال جده عبد المطلب. لما وصلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لبني النجار، جاءوا وهن لابسين سيوفهم لحتى يرافقوا النبي عليه الصلاة والسلام أثناء دخوله إلى يثرب. سمع المسلمون في يثرب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فصاروا كل يوم يطلعوا ويستنوا للحبيب صلى الله عليه وسلم لحتى تحمى الشمس فوق رؤوسهم. ومرة وبعد ما رجعوا، رأى رجل من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصاح بأعلى صوته ولم يملك نفسه: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، ورجت المدينة بالتكبير فرحا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وتفرق الغلمان في الطرقات ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. قيل بأن هذه الكلمات أنشدوها عند دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عند الهجرة، وقيل أنها كانت لما رجع من تبوك، من غزوة تبوك، بعد هيك بسنوات، والله أعلم. ويخبرنا سيدنا البراء رضي الله تعالى عنه بيوصف لنا الحال يلي كانت عليه يثرب، فبيقول: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فالتف المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم، والسكينة تغشاه صلوات ربي وسلامه عليه. يوم تاريخي لم تشهد يثرب مثله، زحف الناس كلهم للاستقبال، وكان من الأنصار ناس ما شافوا الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل هيك، فصاروا يحيوا لسيدنا أبو بكر معتقدين بأنه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس أنه رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كان قد أتم 53 سنة من عمره المبارك، وسميت يثرب بعد هيدا اليوم بالمدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 13 سنة من عمر الدعوة وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لحتى تتحول من بعد هيك إلى مكان تهفو القلوب إليه. فمين منا ما بيتمنى زيارة المدينة المنورة؟ كيف لا وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة والأنصار من حوله، كل واحد عم يحاول ياخد بخطام راحلته، كل منهم يتمنى أن ينزل الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، مأمورة من الله عز وجل. فبقيت الناقة تسير حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم. هيدا الموضع كان فيه مكان بجفف فيه تمر، فبركت الناقة ثم نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال: هذا إن شاء الله المنزل. لمين كان هيدا المكان؟ هيدا المكان كان لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلنا عنهم من بني النجار، وكان فيه مربدا للتمر لغلامين يتيمين. المربد هو المكان يلي بجفف فيه التمر. فلما عرف صلى الله عليه وسلم بأنه هيدا المكان ملك ليتيمين، دعاهما وعرض عليهما شراؤه، عرض على الغلامين اليتيمين أنه يشتري منهم هيدا المكان لحتى يعملوا مسجد. فشو قالوا له؟ قالوا له: لا بل نهبه لك يا رسول الله. هل قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه يكون هيدا المكان هبة من هيدول اليتيمين من دون ما يدفع الثمن؟ لا، رفض صلى الله عليه وسلم وابتاعه منهما ببضعة دنانير. وكان بيت أبي أيوب الأنصاري قريب من هيدا المكان، فأبو أيوب هو من بني مالك بن النجار. وفي رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا. فنزل صلى الله عليه وسلم عنده، وخرجت البنات الصغار من بني النجار يضربن بالدفوف ويغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يعلم الله إني لأحبكن. رواه ابن ماجة. نزل صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب رضي الله عنه حتى بني المسجد والحجورات. بيت أبو أيوب كان عبارة عن طابقين، فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي وأبو أيوب في الطابق العلوي. ولكن أبو أيوب رضي الله عنه انتبه لمسألة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله؟ يعني استصعب كيف هو بالطابق العلوي والنبي عليه الصلاة والسلام تحته. فتنحى هو وعائلته وصاروا يبيتون في الجانب، فصاروا يعدوا بالجانب لحتى يحاولوا ما يمشوا بالمكان فتجي أقدام فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: السفل أرفق، يعني أسهل من حيث استقبال النبي عليه الصلاة والسلام من الناس الذين يدخلون عليه. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وأبو أيوب إلى السفل. وكان سيدنا أبو أيوب يصنع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ينهي صلى الله عليه وسلم طعامه يتتبع أبو أيوب موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل هو وزوجته من نفس المكان، تبركا بالحبيب صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال ممكن نسأله لأنفسنا: ماذا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته وبناته؟ النبي عليه الصلاة والسلام بهيدا الوقت كان متزوج من السيدة سودة وعقد على السيدة عائشة، ولكن الدخول لم يتم. فماذا عنهم؟ وماذا عن عائلة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ هل هاجروا معه؟ لا، بل لحقوا فيه من بعد هيك. فلما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يثرب يلي صار اسمه المدينة المنورة، أرسل سيدنا زيد بن حارثة ومولاه، يعني مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أبي رافع لإحضار أهله، فأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. فذهبوا وجاءوا بالسيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم والسيدة سودة وبأسامة بن زيد، يعني ابنه لسيدنا زيد، وزوجته لسيدنا زيد اللي هي بركة. وخرج معهم أيضا عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، وفيهم السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقفتنا اليوم بعنوان الصحبة الصالحة. بعد ما ذكرنا أحداث الهجرة وتفاصيلها، ما فينا نكمل بسرد السيرة من دون ما نوقف عند الصحبة الصالحة، صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله، الشخص يلي اختاره الحبيب ليكون رفيقه بالطريق لحتى يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أهم درس: اختر من تصاحب. الإنسان فينا ما بيقدر يختار أهله، أقرباؤه، زملاؤه بالعمل، ولكن بيقدر يختار أصدقائه. بتتنوع الصداقات يلي بننشأها خلال حياتنا وبتتعدد، بس ولكن لازم ننتبه لأمر كتير مهم ونحرص عليه، وهو إنه يكون عنا ولو شخص واحد يكون صديقنا لله. رفيق يكون ثروتك المخباية، إذا غلطت بينبهك، وإذا نسيت بذكرك، تستشيره بينصحك وبيكتم أسرارك، بيحبلك كل يلي بيحبه لنفسه ويمكن أكتر. رفيق بتخجل تعمل الذنب قدامه، وبتتذكر الطاعة لما تشوفه وتكون معه. ما بتفرق بينك وبينه المصالح، لأنه يلي بيجمعك معه هو إنه رفيقك في الله. وجوده بحياتك هو إنجاز كبير لازم تفتخر إنك حققته. رفيق كسيدنا أبو بكر. شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم، وخليكم دايماً على السمع، وخليكم مع بودكاست عيش السيرة.